الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا نبيه ورسوله السيد الأنام. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخبر الله سبحانه امتنانه على عباده المؤمنين ببعثة هذا النبي الكريم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، كما قال في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة الرسول وابتداء نزول الوحي عليه بنبوته حين أنزل الله عليه وهو بغار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا بداية بعثته. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بدين كامل وشرع شامل صالح لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام، وقد فشت بين الناس الجهالة وخيمت عليهم الضلالة، وصار لكل قوم آلهة يعبدونها من دون الله، فبصر الناس من العمى وأنقذ الناس من الجهالة وهداهم من الضلالة، وفتح به عينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا، فدخل الناس ببركة بعثته في دين الله أفواجا أفواجا، طائعين مختارين. والأميون هم العرب، سموا بالأميين لكون الأمية أي عدم المعرفة بالقراءة والكتابة سائدة من بينهم، ليس عندهم مدارس ولا كتب أشبه الأعراب المتنقلة، وإنما تعلموا العلم بعد نزول القرآن وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وكان أول ما أنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذه السورة الإشعار بتعليم القلم أي الكتابة المستلزم لمحو الأمية أو تخفيفها عن الناس. وسمى الله نبيه محمدا أمية في قوله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فسمى الله نبيه أميا من أجل أنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، صيانة للوحي النازل عليه حتى لا تتطرق إليه الظنون الكاذبة ولا الأوهام الخاطئة، فيقولون: تعلمه من كذا وكتبه من كتاب كذا. يقول الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل أمية الرسول هي معجزة من معجزات نبوته وليست من سنته، وليست من سنته. ثم قال: يتلو عليهم آياته أي القرآنية، ويفسرها لهم ويسألونه عما أشكل عليهم منها. قال ابن مسعود: كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، وهم يتعلمون القراءة والعلم والعمل مع. ثم قال ويزكيهم، أي يزكيهم بالمحافظة على الفرائض والفضائل والتنزه عن منكرات الأخلاق والرذائل، لأن هذه هي التي تزكي النفوس وتشرفها وتنشر في العالمين فخرها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن نفس إلا حيث يجعلها الفتى. فكن طالبا للنفس أعلى المراتب. ما قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة السنة. فكان الصحابة يتعلمون السنة من النبي كما يتعلمون القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أعطيت هذا القرآن ومثله معه. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي أن العرب قبل الإسلام وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا في شر وشقاء وضلالة عمياء، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم نساء بعض، يعبدون الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت، وكانوا مضطهدين بين كسرى وقيصر. قد سادهم الغرباء في أرضهم وأذلهم الأجانب في عقر دارهم، لم يستقلوا استقلالا تاما إلا بالإسلام، ولم تعرفهم الأمم وتخضع لهم وتخشى صولتهم إلا بعد الإسلام وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام والعمل بالقرآن أنشأ العرب نشأة مستعنفة، خرجوا من جزيرتهم والقرآن بأيديهم يتلونه ويدعون الناس إليه ويفتحون به ويسودون، فهو السبب الأعظم الذي به نهضوا وفتحوا وسادوا وشادوا وبلغوا المبالغ كلها من المجد والرقي، وتحولوا بهدايته من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف، ومن القساوة والوحشية إلى اللين والرحمة، ومن الجفا والأمية إلى الحضارة والعلم والمدنية، واستبدلوا بأرواحهم الجافية الجاهلية أرواحا جديدة دينية صيرتهم إلى ما صاروا إليه من عز ومنعة ومجد وعرفان. وقد أنجزهم الله ما وعدهم به في القرآن في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصدق الله وعده، فكانوا هم ملوك الأمصار بعد أن كانوا عالة في القرى والقفار، يشق على أحدهم ستر عورته وشبع جوعته، كما في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه قال لقد رأيتني وأنا سابع سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، وإن التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. وقال قتادة بن دعامة إن العرب قبل الإسلام وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا أذل الناس ذلا، وأشقاهم عيشا، وأجوعهم بطونا، وأعراهم ظهورا، وأبينهم ضلالا، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم من حاضر أهل الأرض شر منزلة منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر فإن ربكم منعم يحب الشكر. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول على القول الراجح من أقوال المؤرخين، فقيل لثمان وقيل لاثنتي عشرة، وهو الشهر الذي توفي فيه. فبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ولادته 40 سنة بقي فيها كأحد أفراد قريش، كما قال محتجا على قومه: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. مكث 40 سنة لا يوحى إليه بشيء، حتى إذا استكمل 40 نزل عليه الوحي. وهذا الشهر وهذا الذي توفي فيه هو ربيع الأول الذي ولد فيه، ولم يشرع الرسول لأمته تعظيم مولده ولا مثل هذا الاحتفال والتجمع فيه، بل ثبت عنه ما يدل على النهي منه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إياكم والغلو، فإنما لك من كان قبلكم الغلو. ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين ولا عن سائر أئمة المسلمين أنهم كانوا يعظمون مولد الرسول أو يتجمعون فيه أو يلقون الخطب والشعر في تشييد مولده كما يفعل في بعض البلدان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها فتعظيم المولد ومن محدثات الأمور، وتعظيم الإسراء والمعراج ومن محدثات الأمور، وتعظيم النصف من شعبان ومن محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار. وذكر صاحب الكتاب الإبداع في مضار الابتداع أن أول من أحدث بدعة المولد هم الفاطميون أهل مصر، لما رأوا النصارى يعظمون مولد المسيح ويجعلونه عيدا لهم بحيث يعطلون فيه الأعمال والمتاجر، أرادوا أن يضاهوهم على بدعتهم بتعظيم مولد الرسول وتعطيل الأعمال والمتاجر فيه، فقابلوا بدعة ببدعة ومنكرا بزور، فعلى من سنها وزر من عمل بها إلى يوم الحشر والنشور. فتعظيم المولد ومن تقليد النصارى والتشبه بهم، وليس من عمل الإسلام ولا من عمل السلف الصالح الكرام في شيء. وقد قيل: 3 تشقى بهن الدار: المولد والمأتم والزار. 3 تشقى بهن الدار: المولد والمأتم والزار. ولما أراد الصحابة الكرام أن يصنعوا تاريخا للإسلام، أن يضعوا تاريخا للإسلام يعرفون به حوادث الزمان، فعدلوا عن التاريخ بمولد الرسول لكون هذا من صنيع النصارى والتشبه بهم، وأجمعوا على بداية التاريخ بهجرة الرسول إلى المدينة، لأنه الزمان الذي أعز الله به الإسلام ونصر وأذل به الباطل وكسر. فهذا هو التاريخ العربي الإسلامي الذي أجمع الصحابة على وضعه وفعله. وقد يحسن للناس بعض المنتسبين إلى العلم بحيث يحسنون لهم هذا المولد والتجمع فيه، ويقولون إنه بدعة حسنة تبرهن عن محبة الرسول وتعظيمه في قلوب الناس، وهذا القول باطل قطعا، فإن كل بدعة سيئة وكل بدعة ضلالة، وبالاستمرار على فعله في كل عام يصير عند العوام بمثابة السنة، متى غير قيل غيرت السنة. ثم إنهم أخذوا يدخلون في هذا المولد ما يستدعي إقبال الناس إليه، فكانوا يقولون إن من يحضر المولد فإنه يحصل له من الربح كذا ويعافى في جسمه وأهله وعياله، ومن تغيب عنه فإنه يخسر كذا ويصاب بالمرض في نفسه وأهله وعياله وغير ذلك من الأرجافات الناشئة عن هذه البدعة. وهكذا البدعة تجر إلى ما هو أكبر منها، ونحمد الله أن كنا في عافية من هذه البدعة فلا نسمع بها عندنا ولا تفعل في بلداننا، لأنها من محدثات الأمور التي نهى عنه الرسول. وسميت البدعة بدعة لأنها زيادة في الدين، ومثله ما يفعله الناس في رجب باسم الإسراء والمعراج، وكذا النصف من شعبان، وكل هذه من البدع التي تقود إلى الأعمال السيئة، لكون البدع بريد الشرك. والعبادات الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع لا على الاستحسان والامتداع. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس كل ما يستحسنه الناس يكون صحيحا في نفس الأمر والواقع. ولهذا يقول بعض السلف كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يترك الآخر مقالا. ولقد علمنا أن هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد ويتجمعون فيه وينفقون النفقات في سبيله أن قصدهم محبة الرسول وتعظيم أمره بإحياء ذكر مولده كل عام، لكن حسن المقاصد لا يبيح فعل البدع، والمحبة الطبيعية لا تغني عن المحبة الدينية شيئا، والمحبة الطبيعية لا تغني عن المحبة الدينية شيئا. فهذا أبو طالب عم رسول الله كان يحب رسول الله أشد الحب، وقد تربى رسول الله في حجره وبالغ في حمايته ونصرته وشهد بصدق نبوته، لكن له لما لم يطع رسول الله في أمره ولم يجتنب نهيه ولم يدخل في دينه حشر يوم القيامة في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه جزاء على كفره، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد نهي رسول الله أن يستغفر له، ولما ادعى أناس محبة الله ورسوله أنزل الله عليهم آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن المشاهد والاعتبار والتجربة أن البدع ينبوع كل شر، يقود بعضها إلى بعض حتى تكون الآخرة شر من الأولى. فهذه الموالد في الأمصار يفعل فيها أشياء من اجتماع الرجال والنساء والضرب بالدفوف والمعازف وشرب الخمور وغير ذلك من المفاسد والفجور، ويسندون هذه الأفعال إلى محبة الرسول وهي تنافي محبته وطاعته. لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن حق الرسول على أمته وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يكثروا من الصلاة والتسليم عليه في كل حالاتهم وسائر أوقاتهم، فإن كثرة الصلاة عليه هي من أفضل الطاعات وأجل القربات. ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وأخبر أن صلاة أمته تعرض عليه، وقد أمر أمته بأن يسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده. فالرسول حماحم التوحيد وسد طرق البدع والشرك، فانتبهوا من غفلتكم وتوبوا من زللكم وتمسكوا بدينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.